المسجد من قبل المخرفين ويرمى إلى خارج المسجد. فقابلت الحمد في أفريقيا دعاة التوحيد. والله يعني تمنيت خلال 23 سنة دي أنني قيدت كلما دخلت بلدة وقيد كل يعني دعواته، خاصة يعني الجهود التي قاموا بها دعاة التوحيد. أنا أذكر في النيجر في مدينة زندر مرادي، قال لي والله قبل 50 سنة كنا 4 من دعاة التوحيد، والله مات أحدنا ما وجدنا أحد يحمل معنا النعش من بغض الناس لنا، وكنا نصلي تحت شجرة ما يخلونا نصلي، يقول هالوهابية كلهم كفار مشركون. فكنت تمنيت الحقيقة أن أقيد. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا خيرتكم بين الثلاثة مواضيع، قلت لكم الأول حديث من أصبح منكم آمنا في سربه، وهذا الحقيقة له ارتباط يعني قوي بما نعيش من أحداث، ولي شهرين أصل هذا الحديث. ودائما نقول لإخوة طلاب العلم يعني دائما وعظ الناس وتدريس الناس ينطلق إما من حديث من سنة أو آية من كتاب الله أو ما سوى ذلك في وساوس الشياطين. والأمر الثاني قلنا لكم في السيرة النبوية درس عام في السيرة النبوية يعني، وذكرت لكم عناصر موضوع السيرة اللي هي التعريف بصاحب السيرة، أسباب لماذا أهل السنة يدرسون السيرة النبوية، الأمر الثالث مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الرابع شيء من فقه النبي التعامل مع المخالف الملي والمخالف الغير ملي، ثم شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختتم بحديث أو حديثين من الآيات التي جراها الله تعالى. والأمر الثالث اللي هي الموضوع الثالث لطائف وفرائد يعني من دعوة في أفريقيا خلال 23 سنة الماضية. وقلنا الأمر شورى بينكم، ونحن نسمع ونطيع لأهل ضيوفنا أهل البيت، ونحن نسمع ونطيع ما نخالفكم، نقول سمعا وطاعة، ما تختارون نحن.
الشيخ يقول مناسب السيرة.
السيرة طيب تبغانا نبدأ؟
نبدأ يا شيخ. خلاص يوسف نبدأ شلون؟ تفضل.
طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين. الحقيقة دراسة السيرة النبوية يعني ذات قيمة علمية ليست سهلة، وسوف أذكر لكم الأسباب. وأسباب اتجاهي لدراسة السيرة والتدريس على طريقة أهل السنة لحاجتنا لها في أفريقيا، وقد قرأت كثيرا من الكتب يعني في دراسة في كتب السيرة النبوية، وسمعت أيضا قديما لكثير من الأشرطة، لكن حقيقة يعني من أجمل ما سمعت وهو للشيخ عثمان الخميس قديما قبل أكثر من 25 عام، له أظن 10 إن ما خرتني الذاكرة في السيرة النبوية. فرأيت الشيخ هو أقرب يعني من أصل السيرة النبوية على طريقة أهل السنة والجماعة. طبعا نقسم عناصر الدرس الى نقسم الدرس الى عناصر. الامر الاول، لماذا ندرس السيره النبويه؟ اسباب تدريس السيره النبويه لاسباب. السبب الاول ان دراسه السيره النبويه دين يدان الله تعالى به، يرجى به عالي الجنان وتكفير الخطايا ورفعه الدرجات. لا يوجد في العالم سيره دراستها دين يدان الله تعالى بها وتقرب بها لله إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن تدريس السيرة وبيان شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به من جهود تؤدي إلى امتلاء القلوب بمحبة عليه الصلاة والسلام، وكمال المحبة تؤدي إلى كمال الاتباع، وكمال الاتباع تؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. السبب الثالث أننا في دراستنا للسيرة النبوية نتكلم عن الدور العظيم الذي قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاموا به وما بذلوه من أموال وسفكت دماءهم رضوان الله تعالى عليهم حتى أوصلوا لنا هذا الدين. فكما أن الرافضة المجوس يربون أبنائهم وأهاليهم على بغض الصحابة، فدراستنا للسيرة النبوية تجعل أننا نربي أبناءنا وأهلنا على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع أن من أراد أن يعرف الإسلام الذي أمر الله تعالى به على الوجه الأكمل فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب إيش رابع. السبب الخامس وهو أهم الأسباب عندي، عرفتم لا؟ أننا نحن معاشر أهل السنة متهمون بإيش؟ بعدم محبة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تهمة يكاد يجمع عليها أهل الشرق وأهل الغرب. فكون ندرس السيرة النبوية للناس فنبعد عن أنفسنا هذه التهمة. والحقيقة أن يعني أحيانا قد تصدر هفوات من إخواننا طلاب العلم في دراسة السيرة النبوية، تصدر منهم هفوات تساعد على ترسيخ هذه الشبهة، وبضرب المثال يتضح المقال. أذكر اثنان من الدعاة التوحيد في تشاد قبل أكثر من 15 سنة عملوا محاضرة عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط غلط غلط. أنا أتي وأقرر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم في دروسي في التفسير في السيرة في كذا، لكني أعمل محاضر وأقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل كلنا، اتفق أنه بشر، فهذا يساعد على أن أهل البدع إيش. ولذلك قام واحد من أهل البدع، أحد أهل البدع وهو طالب علم أنا قابلته، وطالب علم باقعة متمكن في الأصول وفي اللغة ودرس الحديث في حلقات درمان، حلقات درمان في السودان إلا أن يوجد بعض علماء الحديث، فتكلم عن هذا وقال نحن نعم نقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ليس ملك ولا إلها وإنما هو عبد، يعني عبد لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في بعض الأمور. وذكر قال الصحابة كانوا يأخذون عرق النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون مع طيبه فيزداد ذلك الطيب طيبا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي سوى المحاضرة حقها السنة واحد اسمه عمر والثاني اسمه محمد جبريل، فقال لهم وضحك الناس كله عن السنة، قال لو جبنا لكم عرق محمد جبريل وعمر وفكينا القارورة هنا كلكم تشربوا من المسجد، عرفت هنا. وهذا الحقيقة يعني أحيانا نحن نرسخ، فكون ندرس السيرة النبوية إذا نبعد التهمة عن أنفسنا. السبب السادس الحقيقة كان على بالي، نعم السبب السادس وهو أيضا من أهم الأسباب، أننا الآن حصل بدع وخرافات في دراسة مجالس السيرة النبوية، صحيح ولا صحيح؟ فكون نقول للناس هذا بدعة هذه خرافات، إذا لا بد أن نعطيهم إيش البديل. ومن وباستقراء قواعد الشريعة يجد أن الشرع إذا نهى عن شيء أعطيش البديل دائما، هذه طريقة الشرع، إذا نهى عن شيء أو حرم شيء فيعطي البديل. إذن هذه 6 أسباب لدراسة السيرة النبوية. الوقفة الثانية مع صاحب هذه السيرة، أنت تدرس سيرة محمد بن عبد الله الهاشمي عليه الصلاة والسلام، ومكانته هو خير من مشى على هذه الأرض، دلت دلت الآيات في القرآن على خيريته ودلت السنة على خيريته عليه الصلاة والسلام. أما الخيرية فإن الله تعالى نادى جميع الأنبياء بأسمائهم يا نوح يا إبراهيم ها؟ إلا نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول ها؟ ووعده الله تعالى أنه سوف يعطيه حتى يرضى ولم يقل هذا ووعده بالشفاعة وأخبر الله تعالى أنه على خلق عظيم على قول من يقول أن الخلق هنا الأخلاق من القول الثاني خلق أنه مقصود به على دين عظيم على خلق عظيم دين عظيم. وأما السنة فجاءت صريحة تنبئك أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وله من المناقب عليه الصلاة والسلام ما ليست لغيره من الأنبياء. فإذا هذه هي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل ويكفي من أن الله تعالى ارتضاه إماما للأنبياء والرسل أما بهم كما في حادثة الإسراء والمعراج. إذا هذه الوقفة الثانية الأول قلنا الأسباب الوقفة الثانية الوقفة الثالثة وقفة مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف الملي ومع المخالف الغير ملي. المخالف الملي نأخذ يعني مثالا الأول في صحيح مسلم حديث معاوية بن حكم السلمي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه صلى معاوية ذات يوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال الحمد لله فقال معاوية يرحمك الله فرمقوه الصحابة بأنظارهم فقال وثكلة أمياه ما لكم تنظرون إلي. هذا الكلام داخل إيش؟ داخل الصلاة. فأخذ الصحابة يضربون بالخوضهم يعني اسكت اسكت اسكت. يقولوا بعد الصلاة بأبي هو أمي لا نهرني ولا كهرني وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا تصلح شيئا في يصلح فيه شيء من كلام البشر وإنما للتسبيح والتهليل والتكبير. والآن خلينا نحرك أذهانكم. هذا الحديث ما من يستطيع أن يستخرج لنا منه أحكام من هذا الحديث؟ كل واحد بما يفتح الله عليه. إيش فوائد هذا الحديث غير يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه لأننا ذكرناها. أي نعم. ها تحريم الكلام في الصلاة هذه واحد. ثانيا نعم يا شيخ
أن الصلاة كان يجوز فيها الكلام فيها الكلام ثم نسخ الحكم إلى تحريم الكلام فيها.
لا هذا الحديث ما يدل إنما كلامك صحيح إنما أخذ من أحكام لكن نحن نريد فقط من نفس هذا الحديث. أي نعم يا شيخ فتح الله عليك وزادك الله حسن وعلما. هذه فائدة مهمة. وبعض من الفقهاء في المتن الفقهي يقول ذلك سرا يقول هذا غير صحيح. دائما الأقوال الفقهية مقابل الأدلة تكون مرجوحة لأن لو كان الرجل قاله في سره لما سمعه معاوية. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية ولم ينكر على إيش الرجل بل عندنا دليل صريح عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عوف فتأخر فقال بلال لأبي بكر تصلي بالناس قال إن شئت فتقدم فلما بدأ في الصلاة فأخذ الصحابة يصفقون فعلم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتأخر فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكمل الصلاة فرفع أبو بكر يديه قل روي فحمد الله ها ثم تراجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر بعد الصلاة ما لك عندما تقدمت لم تتقدم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيش أنه حمد الله وأثنى عليه. طيب سبب ثالث من أصول أهل السنة في الحديث أن مشروعية الأمر معروف أنها عن المنكر. صدقت هذه الثالث. نعم غيرها
جواز الحركة اليسيرة
جواز الحركة فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم ها بقي أيوه شيخ ذكرناه وقلنا غير هذه ولا هو صحيح كلامك هذا من هو استدلالنا أجينا بهذا الحديث القنون. لكن في أصول من أصول أهل السنة والجماعة ترى الصوفية يقرون الحديث للبركة وأهل السنة يقرون الاستنباط. أنت من أهل البركة ولا الاستنباط؟ بقي أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الحديث.
بركة
واستنبار. بركة واستنبار. نعم. ها.
في واحد رفيع.
إيه نعم. ها تكلم اللي رافع.
تعليم الجاهل.
ها؟
تعليم الجاهل.
والله أنت دندنت لكنك لو ضبطت عبارتك هي الحقيقة أصل من أصول أهل السنة. ها.
الخطأ ما يبطل الصلاة.
العذر. عذر لا 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 الجهل. ها العذر بالجهل لأن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بماذا؟ بإعادة الصلاة. لا أريد أن نخرجكم من الحديث. الحقيقة أنا عشقي الحديث وكان مفروض دراستي يعني في الجامعة الماجستير والدكتوراه الحديث لكن حقيقة اقحمت في قسم العقيدة يعني وإلا لا نريد أن نخرج ندرس الحديث. طيب هذا مع نأخذ مثال آخر. ثبت في الصحيح حديث البخاري أن جاء رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت 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 وأهلكت. قال ما الخبر؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال تعتق رقبة؟ قال ما عندي. وفي رواية ضرب على رقبتي. قال ما عندي إلا هذه. فقال تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله صوم شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصيام؟ يعني أنا ما صبت شهر رمضان أقوم أصوم شهرين متتابعين ثاني. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال ما عندي. فقال له اجلس. فجلس. فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات من التمر من البحرين اللي هي الإحساء. فقال أين السائل؟ قال أنا رسول الله. قال إذا تصدق بي على 60 مسكين. قال أفقر مني؟ والله يا رسول الله لا يوجد بيتا أفقر من بيتي بين هاتين الحرتين لابتين الحرتين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ وقال إذا تصدق بي على أهلك. يقول الشيخ العثيمين في كلام كنا قديما نحضر له في القصيم في دورات كان يقيم دورات في العطل يستلم بعض المتون الصغيرة. فقال والله قال انظر أشفق الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق. يأتي له الرجل وهو خائف وجل ويضرب على صدري ويقول هلكت هلكت وأهلكت ثم يفوز بمكتل تمر. قال والله لو جانا واحد كان نعطيه مشليك. مشليك بلغته النجديش يعني الخاصم. أنت ما تستحي أنت ما تخاف الله أنت ما عندك كذا. قال ثم بعد ذلك نعطيه إيش الفتوى. ها وقد جاء في بعض الألفاظ أن هذا الرجل قال لقومه قوموا بنا نذهب إلى رسول الله نستفتي. قالوا والله ما نذهب معك نخشى أن ينزل فينا قرآنا تعين العربي ليوم القيامة. يعني أنت سويت المصيبة راح تحمل لحالك لا تنسب لنا نحن معاشر القبيلة هذه. يعني ولو أردت يعني أو أراد أي باحث أن يجمع يعني فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف والله يحتار في ذلك. ودائما نوصي إخواننا وإمة المساجد وطلبة العلم في مثل هذه المحاضرات والجلسات مع إخوانكم وزملائكم وكذا عندما يتفتح لك بعض الأمور دائما يعني الإنسان يحاول أن يجمع الموضوع. يعني في فقه النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع المخالف هذا حقيقة يوجد عليه عشرات الأمثلة. يصلح خطبة جمعة يصلح جلس درس في استراحة في 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 مجلس. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف الغير ملي. ولنأخذ حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهودي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن الغلام على فراش الموت. فقال للغلام أسلم يا غلام. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. اليهود يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات على الفور. يقول الراوي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر في ليلة البدر ويقول الحمد لله الذي أنقذه الله تعالى بي من النار. يا إخواننا ديننا ما جاء لقتل الناس. الذي يظن أن ديننا جاء لقتل الناس وسفك الدماء والتفجير وقتل المخالف هذا لا يفهم في الإسلام إلا كما تفهم عجائز بنغلاديش وسريلانكا. قديما أهل الحديث يقولون عجائز نيسابور لكن الناس اليوم ما يعرفون عجائز نيسابور. الإسلام ما جاء بالقتل. الإسلام جاء لهداية المخالف. وخذوا هذه الفائدة وعلكم بعض المعارف. الأصل في الأصل في دم الإنسان العصمة فلا يقتل إلا بحق. وهذا قرر أكابر أهل العلم. أن الأصل في دم الإنسان العصمة، فلا يقتل إلا بحق. حتى الكافر الحربي، الكافر الحربي أيضا لا يقتل، يستثنى منه أصناف هي معروفة، لأنه إذا نخرج عنها معروفة عند طلبة العلم، ويستانب ويخرج منها بعض الصور غير الأصناف. إذن هذا يعني فقه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف الغير ملي وهو اليهودي. طيب نأخذ شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ صفة الوفاء بالعهد، ونحن نحتاج إلى هذه الصفة اليوم، لأن أصبح من أكبر سمات خوارج العصر اليوم هي قضية الخيانة وعدم الوفاء بالعهد. في معركة بدر كما ثبت في صحيح مسلم، أمسك المشركون بحذيفة وأبوه وقالوا أنتم ذاهبون إلى محمد لنصرته، فقالوا لا، فأخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج إلى بدر، فأخبر رسول الله الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رجل واحد في ذلك، لأن ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لقطع الطريق على إيش؟ على قافلة، ومع ذلك قال نستعين بالله عليهم ونوفي لهم إيش؟ عهدهم. شوف الوفاء بالعهد. وفي مسند الإمام أحمد حديث حسنه الألباني، حديث عظيم يبين لك أن هذا الدين لا ينصر بالغدر وعدم الوفاء. صالح معاوية رضي الله تعالى عنه الروم مدة من الزمن، فلما قرب انتهاء المدة أمر معاوية الجيش أن يتحرك حتى يكون على مقربة من الروم، فإذا انتهت المهلة غزاهم. فلما أمر معاوية الجيش بالرحيل وأخبرهم بالخبر، وإذا يسمع رجل من خلفه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر، فالتفت فإذا هو أحد الصحابة. من هو؟ أحد يذكره؟ والله العهد بعيد بالحديث. فقال ما الخبر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين المشركين عهدا فلا ينقض عهدا ولا يحل عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء. يعني ما يجوز لك أن تتحرك من مكانك وإن لم تنوي قتلهم في 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 المدة المعهد، لكن مجرد تحريكك الجيش هنا حتى تكون مقربة منهم هذا لا يجوز. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه إلى قول الصحابي. هذه صورة من الوفاء بالعهد للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وأشفق الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. شفقته على الإنسان، شفقته على الحيوان، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الطير، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين يحملها في الصلاة أمام الناس في صلاة الفريضة حتى يعلم الناس أننا ديننا دين الرحمة والشفقة. وثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي سجد نبينا النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ في السجود، يعني تأخر ليس معودا عنه. يقول الراوي فرفعت رأسي فوجدت الحسن أو الحسين قد ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة جاء معتذرا للناس فقال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أبعده حتى يقضي نهمه. اليوم انت تصلي في البيت جاء ولدك طلع فوق ظهرك ولا انك تضرب كف الا قد واصل عند الباب، صلاة النافلة. وهذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ويتأخر، حتى من تأخره أن الصحابي شك رفع رأسه شوف إيش اللي حاصل. فإذا يجد هذا الحسن أو الحسين قد ارتحل عدل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من أعدل الناس عليه الصلاة والسلام، ومن أحجب ما وقفت عليه في العدل أن فاطمة تقول استيقظت ذات يوم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بقدح ماء، والحسن يريد أن يشرب ويبعده النبي صلى الله عليه وسلم فأسقى الحسين. فتعجبت، تعجبت فاطمة، فسقى الحسين ثم سقى الحسن، فقال إن ابني هذا استيقظ للحسين وطلب الماء، فلما جيت ها قفز الحسين يريد أن يشرب إيش قبل الحسن قبل الحسين. فمن عدلي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقدم الحسن الحسين، لأن الذي طلب أولا من هو؟ الذي طلب هو الحسين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعدل الخلق، ولذلك لما قال الشقي الخارجي اعدل يا محمد ها، قال الحافظ بن حجر وأهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال يخرج من ضيق هذا الرجل. لكن هنا سؤال، هل كل من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل نطعن في دينه؟ ها ايش تقولون؟
نعم
على اطلاقها
في جاهل عدم العدل او مخالف النبي؟
لا يعني قد يقال له مثل ما قالت حفصة او زينب ان نساك ينشدن كالعدل في ابنة ابي قحافة. ايش تقولون في هذه الكلمه؟ ان النساء كان شدنك العدل في في في, في
وحصل من بعض الصحابه الشيء.
نعم
الكلمات
صحيح اللي حصلت. نعم
كان لعمتك
نعم وكان نعم. نعم شوف يا اخواننا لما مثل هذه الكلمات لما يكون لها اسبابها فمعفو عنها في الشريعه. فزينب قالت هذه الكلمه في مقام الغيره، قال الحافظ ابن حجر صلوات ربي والله أنه أعدل الخلق، لكنها قالتها في مقام إيش الغيرة. وهناك حديث ضعيف لكن يستأنس به، قال الغيرة لا تدري أعلى الوادي من أسفله، يعني شوف الوادي له أعلى شيء وأسفل من شدة الغيرة، لا تعلم الغيرة أين أعلى الوادي من أسفل. وحصلت كما قال شيخنا منصور يعني بعضها، لكنها تنغمر في يعني بحور حسنات الصحابة رضي الله عنهم. وبعض الصحابة يختلف عن غيرهم أن يحدثون بعد ذلك توبة وإنابة ويعني ما يكفرون به ذلك الأمر. إذن هذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمته حتى بالجماد، وكلكم تعلمون قصة الجذع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب على جذع نخلة، فصنع عليه منبر، فلما صعد يقول الراوي فسمع للجذع حنين كحنين العشاء. أهل الإبل يعلمون الإبل إذا احتاجت للطعام احتاجت للشراب إذا أهينت إذا لها أصوات، لكن إذا فقدت أبنائها لها صوت مميز كحنين الإبل لعشارها لأبنائها. والله سمع لذلك الجذع حنين كحنين العشار، سمعوه جماهير الصحابة أكثر من 700 صحابي يوم الجمعة كما يقال، كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن في الدروس قال الجذع ليس له لسان ولا لهات ولا فم، ومع ذلك سمع له صوتا وحنين وبكاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل من المنبر واحتضن ذلك الجذع. شوف إخوان يعني جماد، مع ذلك احتضنه. يقول الراوي والله ما زال صوت الجذع يخفت قليلا 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 حتى سكت. وهنا فائدة تربوية عظيمة لا يعرفها الرجال، لأن الرجال عندهم قصر شيء، لكن يعرفون الأمهات. من يعطينا فائدة هنا في احتضان النبي صلى الله عليه وسلم للجذع؟ فائدة تربوية. أي نعم
احتضان يخفف
يعني لو صبتها لو صبتها بكلام أحسن. أيوة. الآن الطفل لو جاءك يبكي تسأله إيش اللي حصل يزيد بكاء، من ضربك من كذا يرتفع صوته. لكن الأم لا، لا جاء الإبن في غامة حضنته، فالذي يحصل عند الحضن إيش؟ يخف صوته قليل 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 قليل، وهذه ما يعرفوها إلا الأمهات حقيقة. أما حنا الآباء وراك يا ولد صيح أسكت ما وخلاص متحجرة معه، هو أنت هاوش وهو يرفع صوته بالبكاء. لكن الأمهات لا، الأمهات غير، لا جاء الإبن احتضنه. في حالة الاحتضان هذا يقول الراوي والله ما زال الجذع، شوفوا هذه الفائدة، يقل الصوت قليلا 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 قليلا. وأعجبني إحدى دعاة التوحيد قديما قال من لطائف احتضان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى يسكت، قال والله ربما لو لم يحتضن لبقي هذا الجذع يبكي إلى يوم القيامة. وكان مصيبة تصير لنا، كان يشد له الرحال ويصبح وثن هذا الجذع من دون الله تعالى. هذه فائدة في التوحيد، لأن ما أسرع الناس للشركيات والوثنيات والبدع والخرافات. إذن هذا شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إيش بقي لنا من العناصر السيرة؟ الآيات، غير الآيات بقي شيء غير الآيات؟ إن الآيات نجعلها ختام المجلس. آخر شيء الآيات. طيب آيات النبي صلى الله عليه وسلم بالتتبع والاستقراء يا طلاب العلم وجد أنه ما من منقبة ولا آية ولا ميزة لنبي من الأنبياء إلا كان لنبينا نصيب الأكبر والحظ الأوفر منها، إلا آية واحدة ما هي لم تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم؟
سفيرة موسى.
لا، بل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم من آيات موسى. نعم، التي هي
الملك.
وركب البراق الذي هو أقوى من ال... نعم، ما من ميزة إلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها، أو منقب أو آية. ها إيش هي؟ إيش قلت؟ لا لا لا، نقصد الآيات ولا
الآية أم شيء لم يأخذ
الآيات،
لم يأخذ يعني آية
أن... لا يعني الآية حياء الموت الشيخ منصور، جزاك الله خير، هي الوحيدة التي لم تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم. ونعطيكم الأدلة على ذلك. إذا كان نوح أول الأنبياء فنبينا خاتم الأنبياء، إذا كان موسى كليم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله، إذا كان موسى فجر الله له الماء من الصخر، قال أهل العلم فجر الله تعالى الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستغرب خروج الماء من الصخر، بعض الصخور التي تمر بها الأودية لو كسرت لوجدت فيها ماء، لكن الغرابة كل غرابة أن ينبع الماء من أين؟ من الأصابع. إذا كان يعني سليمان أعطي الريح فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ركب البراء. إيش بقي؟ خليلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله، جعله الله تعالى خليلا، ما عدا إحياء الموتى إلا عند مخرفي الصوفية. ها، عند مخرفي الصوفية عنده إحياء الموتى. أذكر قبل أكثر من 30 عام واحد من إخواننا القضاة كان ساكن معي في جدة، أنا وياه في فيلا واحدة، رجل فاضل الآن في الاستئناف، فأعطاني كتاب اسمه النور السافر بأولياء القرن العاشر، والحقيقة مؤلفه صوفي محترق، وينبغي أن يسمى الكتاب الظلام الدامس بمخرفي القرن العاشر. فأورد فيها من الخرافات والبدع والشركيات ما الله تعالى به علي. ومما قاله قال من كرامات شيخنا فلان في عدن أنه جاء يعزي سلطان حضرموت في وفاة ابنته، فسقط سلطان حضرموت عند قدم الشيخ وقال يا شيخ إذا لم تحيي لي بنتي فسوف أموت، فكشف الغطاء وقال لا احيي بإذن الله. يقول الراوي فما خرج الشيخ إلا ويتأكل العصيدة. ها، ليمون الهريسة، تعرفون الهريسة والكويت ما تعرفون؟ ها، هذا عند مخرفي الصوفية قضية إحياء الموتى. الحقيقة الآيات التي جرت لدى الصلاة آيات كثيرة، لكن نختار اثنتان منها. واحدة قضية تكثير الطعام. ثبت في الصحيحين يقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أصابه جوع شديد، فذهبت إلى أهلي وقلت لهم هل عندكم من شيء؟ قالت عندنا صخلة وصاعا من قمح، فقال جهزي لنا طعاما فإني رأيت من أمر رسول الله كذا وكذا. فقالت له لا تفضحني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيتي من رسول الله 4 أو 5 أشخاص. فقال أفعل. يقول جابر رضي الله عنه فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله لقد جهزت لك طعاما، إيتي معك 4 أو 5 أشخاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر يدعوك من الطعام. جابر كاد أن يغمى عليه، يعني أهل الخندق قرابة 1000، ها، و1000 ليسوا كألف، قد أصابهم جوع وعطش وخوف شديد. يقول جابر في خارج الصحين فساررته يعني مرة ثانية، قلت له يا رسول الله الطعام قليل. يقول فرفع صوته مرة أخرى قال هنموا واسرعوا إلى بيت جابر. يقول جابر والله اللي ما سمع في المرة الأولى سمع في المرة الثانية، لو اكتفى بالأولى ربما كانت إيش أنسب له. وظاهر الحديث أن جابر قد أصابه رعب شديد، لأنه يقول فذهبت إلى أهلي مهرولا قلت لهم والله لقد جاء لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق جميعا. يقول فأسمعتني زوجتي من الكلام ما أسمعتني، يعني أعطته علقة كلامية، ظنت أنه المتسبب في هذه، وما تدري أنه يقول فساررته، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تفتح البرمة حتى أتيك، فأدخل يده الشريفة في الإناء قال فليدخل 10، فأكلوا 10 ثم خرجوا ثم 10 ثم خرجوا ثم 10. قيل لجابر كم عددكم؟ قال قرابة 900 شخص. قال جابر والله شوفوا العجب، ليس 700 أكلوا طعام 5، يقول والله أنني أرى البرمة تفور طعاما بعد أن أكل 700 شخص صلى الله عليه وسلم. وأما تكثيره للشراب، أيضا قلنا أن سليمان إذا كان نسير إذا كلم سليمان كلم الطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم الطير وكلم الحيوان وكلم الجماد كما في قصة الشجرة في صحيح مسلم. فقلت لكم يعني بالتتبع والاستقراء لآيات الأنبياء نجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها النصيب ما عدا إحياء الموتى. طيب في إحياء الموتى ماذا نقول؟ الإمام الذهبي له كلمة جميلة جدا عظيمة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إحياء الموتى فنقول إن نبينا لجدير أن يعطيه الله تعالى إحياء، وإن ربنا ليش لقدير أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله أين؟ ذكرها عندما تكلم عن حديث الكسوف، لما عرضت النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، فقال بعضهم جيء بالجنة والنار حقيقة، وعرضت له أمام المنبر في المنبر أو في المحراب عندما كان يصلي في قبلة عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا لا مثلت له الجنة. فقال الذهبي إن الله لقدير أن يأتي بالجنة والنار، قدير ولا مقدير، وإن نبينا ليش لجدير أن تؤتى له بالجنة والنار. هذه فائدة بالنسبة فيما يتعلق بقضية إحياء الموتى. نأخذ تكثيره الشراب. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصابني جوع شديد ذات ليلة، فرأيت أبا بكر خارج المسجد فتتبعت أستقرئه قرآن، يعني أبو بكر حفظني قرآن. وهذه كانت حيلة من أبي هريرة. يقول فقصدت إذا وصلت إلى بيتي أن يطعمني، فوصل إلى البيت أبو هريرة أبو بكر ولم يفطن لحيلة أبو هريرة، استأذن منه فرجع إلى المسجد. يقول فوجدت عمر فتتبعت واستقرأ بعض القرآن لعلي أصيب منه شيئا. فوصل عمر إلى بيتي واستأذن من إيش؟ من أبي هريرة. وعاد أبو هريرة الليل رايح جاي من غير نتيجة. يقول فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي وأمي عرف ما بي من جوع، سبحان الله أشفق الخلق بالخلق. فقال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اتبعني. فجاء فدخل أحد الزوجات قال هل عندكم من طعام؟ قالت عندنا ميناء من لبن. الإناء معروف إيش يسمونه في الكويت؟ ها؟ الطاسة. وفي أهل القصيم قال لها عندنا غرشة سحالة. ها؟ سحالة أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال لبيك يا رسول الله قال ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة قرابة 70 رجل من فقراء الصحابة. قال أبو هريرة فنظرت لذاك الإناء وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل أنا أحق هذه الليلة بهذا الإناء من أهل الصفة. أهل الصفة قرابة 70 ولكن لم يكن لأمر رسول الله من بد. فذهب ونادى أهل الصفة وهم فقراء الصحابة. والصفة الصوفية يدعون أنهم ينسبون إلى أهل الصفة من لطائف وفرائد وفوائد شيخنا ابن محمد أمان الجامع رحمه الله يقول النسبة لأهل الصفة صفي والنسبة للصوفية صوفي للبس الصوف فلا تخلط هذا بهذا. وهذه من أروع الفوائد اللي سمعتها من شيخنا محمد أمان الجامع رحمه الله عليه في كتابي شرح وتعليقات على فتح المجيد. فأخذ الإناء أبو هريرة فسق الأول فشرب حتى ارتوى ثم عاد الإناء لأبي هريرة فأعطاه الثاني فشرب حتى ارتوى ثم الثالث ثم الرابع. وأبو هريرة ينظر لهذا الإناء العجيب والناس تشرب منه وهو يزيد ولا ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر من طرف خفي كما يقول الراوي ويتبسم لتعجب أبو هريرة حتى شرب القوم عن بكرة أبيه. ثم قال اشرب يا أبا هريرة فشرب. قال فشربت حتى ارتويت. ثم قال اشرب في الثانية فشرب. ثم قال اشرب فشرب. قال في الرابع اشرب. قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. الحمد لله شبع أبي هريرة في تلك الليلة. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بأختمه يعني بهذا المجلس المبارك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله تعالى فيه أن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون. في حديث في مسند الإمام أحمد وأنا أوصي الشباب يعني مسند الإمام أحمد الحقيقي كنز اليوم مجهول فيه كثير من الأحاديث ليست موجودة في الصحيح بل أن يعني بعضها لم تخرج حتى في سلسلة الألباني الصحيحة وغيرها. يعني حديث الحقيقة لطيف وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أورع الناس عليه الصلاة والسلام. ومن أعجب ما وقفت عليه في ورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابه أرق في ليلة من الليالي فقال لعائشة والله أظن أن التمرة التي أكلتها وجدتها في البيت من تمرة الصدقة. لماذا أرقت النبي صلى الله عليه وسلم الحبة الحبة الواحدة لماذا أرقته؟ لأن الصدقة إيش؟ لا محرمة عليه. شوف لاحظ أصابه أرق. والله حنا يا إخواننا الواحد يبلع كيلو من التمر ها والله تسمع شخير من الشارع المجاور ها يقول إن التمر التي أكلتها التي وجدتها واقعة في البيت لعلها من تمر الصدقة. أصابه أرق ما نام تلك الليلة. هذا يعني المجلس كم أخذ المجلس وقتا؟
ساعة الأربع
45 دقيقة. جزاكم الله خير. هذا ما تيسر وجزاكم الله تعالى خير. أنا كنت درست الحقيقة يعني أخواتنا السلفيات قديما السيرة النبوية وخرجت في مذكرة وموجودة عندي نسخة منها يعني لعلي أعطيها الشيخ منصور ولا أبو باتل واحد منهم يعني من أراد الرجوع لها. لكن حقيقة يعني أنا يعني ماني مرتضيها بشكل كامل وإن كان الحمد لله يعني خرجت على طريقة أهل السنة ذكر الفوائد وذكر كذا لكني ما أطلت النفس فيها. كنت وعدت الأخوات في 15 أو 12 مجلسا فحسيت أني في المجالس الأخيرة صرت أقفز قفزا. لكني حاولت كثيرا أن شو اسمه ذا أن أدرس على طريقة أهل السنة مثل ما ذكرت لكم هذه.
كم صفحة؟
والله ميب كثير أظنها حوالي 100 صفحة.
نسخة نأخذها
نصورها أي نعم تصلح في المجالس في الاستراحات في كذا، لكن يعني تعرفون الكلام من غير تحضير يكون فيه استطراد، عرفت من لا؟ و يعني أحيانا الواحد يستطرد لمسألة ويأتيني سؤال أو كذا، وإذا فيه زلل أو خطأ أو كذا يعني تتجاوزون بارك الله فيكم. حياكم الله واشهد الله أنني سعيد بزيارتكم.
الله يجزاك خير،
أشهد الله على ذلك.
الله يجزاك خير. الأخوة عنده مسألة في السيرة ولا
الخيار لهم؟ أنا لو تعطوني فنجان قهوة الله يجزاك خير. هذا هتقربها منه هنا.
خلعني.
الله يجزاك الخير.
شيخ هل أعطيت السيرة حقها من الدروس والتأليفات؟
والله هذا الحقيقة يعني هذا الذي ينقص اليوم الحقيقة. وجد الحمد لله كتابات طيبة، لكن أقصد كتابة من الألف إلى الياء، عرفت لا؟ الحقيقة يعني هذا الذي ينقص اليوم أهل السنة، دراسة كاملة بحيث أنها أولا تدرس على طريقة أهل السنة، تبتعد عن الموضوعات والمكذوبات والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندنا في السيرة النبوية ما يغني أن نكذب عليه. أذكر قديما عندما كنت أعمل في مدينة نجران، قام واحد من القصاص الوعاظ في جنوب المملكة قديما أظن 1408 أو 9، وألقى كلمة واحد من الوعاظ في الإدارة اللي كنت أعمل فيها، وقال صلاة بلحية خير من 70 صلاة من غير لحية. فلما انتهيت قلت له تعال، من أجيت بهذا الحديث؟ قال والله مشايخنا يقولوا. من مشايخك ما شاء الله تبارك الله شكله تبليغي كان. قلت يا أخي هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفرض أنه مكذوب، واحد سمع هذا الحديث وخاف رب اللحية. قلت ما شاء الله تبارك الله، الكلام الذي خرج من مشكات النبوة أعفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود والنصارى ما يؤثر في الناس، وكلامك المكذوب أنتم مشايخك يؤثر في الناس. فالحقيقة السيرة النبوية التي نحتاج إليها أن تدرس كاملة من الألف إلى الياء بهذه الطريقة، الابتعاد عن الموضوعات، ذكر الفوائد، وهذه أهم نقطة. طريقة تدريس السنة، طريقة تدريس السيرة على طريقة أهل السنة، ذكر الفوائد، ربطها بالأحداث. الحقيقة يعني خاصة قد تربط الأحداث، لما نتكلم عن السرية ها لابد أن نربطها ببواقعنا. نقول السرية أمر إلهي، صح ولا مو صحيح؟ وفي دولة أو في ديار كانت ديار كفر، وهي ديار إيش؟ المشركين. والأمر الثالث اقتضتها المصلحة حفاظا على أرواح ودماء المسلمين وأعراضهم آنذاك. الأمر الرابع أن المرحلة السرية نسخت بأمر إلهي، وأما الدعوة السرية اليوم فهي التي ورثت لنا السيارات المتفجرة والأحزمة الناسفة وسفك الدماء وقتل أهل الذمة وقتل أهل القبلة. فما رأيت الحقيقة، وإن كان للإخوة وطلاب العلم جهود، لكن قضية أنها كاملة تدرس. أنا حتى أنا عن نفسي أقول لكم والله رغم أني أنا يعني بعد اعتنائي بالحديث عندي اعتناء شديد بالسيرة بحكم تردد على أفريقيا. إذا تكلمت في السيرة في أفريقيا لو ترمي الإبرة تسمعها، الناس محبة هناك، وعن طريق السيرة نستطيع أن نوصل للناس كل ما نريد. العقيدة نوصلها عن طريق السيرة، الفقه نزل، عدم التعصب نوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم للناس. قضية عذر الشخص الذي يخالفك للدليل أيضا هذا موجود في السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب لما جاء له جبريل بعد أن هزم الأحزاب قال وضعتم السلاح؟ والله ما وضعنا السلاح، إن الله يأمرك أن تتجه إلى هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلني أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة بعد صلاة الظهر فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال، ولا يمكن أن نترك الوقت حتى يفوت صلاتنا، وصلوها في الطريق. وبعضهم قال والله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي في بني قريظة، والله ما نصلي في إلا بني قريظة. شوفوا يا إخواننا الفقه العظيم عند الصحابة، هؤلاء نظروا إلى روح النص، وهؤلاء تمسكوا بلفظ النص طاعة عمياء. ابن حزم من ظاهريته رجح القول الثاني، قال واعلم والله لو كنا مع القوم ما نصليه ولو بعد 3 أيام. ابن حزم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم التفت حوله الفرقتان، كل منها تدري بدلوها، تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح عملها. فتبسم عليه الصلاة والسلام، لم يخطئ فرقة ولم يصوب فرقة. وقس على ذلك السيرة، هذا الذي أقصده بالسيرة. نحن اليوم مصيبتنا غالب السيرة هي حكايات، حكاية في حكاية، حكاية في حكاية، حكاية في حكاية، وهذا غلط الحق، ليست هذه طريقة أهل السنة أبدا. السيرة هي الدين، علم الناس العقيدة، الفقه، الأخلاق، الرحمة، الشفقة، الوفاء بالعهد، التعامل مع المخالف الملي، التعامل مع المخالف. ولا أقصد كثير من الناس لما نقول لهم السيرة تنصرف أذهانهم، وهذه ذكرتها أنا نسيت أن أذكر لكم، وهي قضية من أركان أو من عناصر السيرة، مصادر السيرة. بعض الناس إذا قلت له السيرة ينصرف ذهني لكتب إيش؟ السيرة، وهذا غلط. القرآن احتوت كثير من آيات على السيرة، بل تميز القرآن بأمر أنه كان يتكلم عن بواطن الأمور، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا أمر القرآن. ثانيا الأحاديث، هات من كتاب البيوع أنا أخرج لك من السيرة النبوية. لكن نحن مشكلتنا يعني كطلاب علم أنه أحيانا تمر علينا أحاديث هي فقه عظيم في السيرة، لكن هذا الفقه العظيم ما يكتشفه إلا العلماء. وأعطيكم مثالين، مثال للشيخ عبد العزيز بن باز في استنباطه السيرة من الحديث، ومثال للشيخ بن عثيمين. الشيخ عبد العزيز بن باز في بلوغ المرأة في كتاب المساجد حديث ثمامة، النبي صلى الله عليه وسلم ربط أحد المشركين إلى سارية من سواري المسجد. لماذا أورده في كتاب المساجد الحافظ ابن حجر؟ وعفواً أورده في كتاب الطهارة، لماذا؟ ها؟ النجاسة المفتح الله عليك، نجاسة إيش؟ معنوية وليست إيش؟ وليست حسية. كان لو واحد ثاني غير عالم كان شو اسمه ده يعني شرح الحديث، لكن المتمكنون في السيرة يقول الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا الحديث له قصة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني سرية إلى قبل نجد فأمسكت بثمامة ولم تعرف أنه ثمامة سيد بني تميم. وثمامة كان قبل ذلك بشهور قد جاء مع الأحزاب وحاصر المدينة، وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فربطوا إلى سواري المسجد. وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ثمامة الناس والصلاة والعبادة، فجعرف له قال يا ثمامة ما عندك؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، قيل وراء 3000 سيف يغضبون لغضبه، وإن تعفو تعفو عن شاكر، قال الشيخ عبد الزمان رجل يحفظ لك الجميل، وإن تريد المال سل، فيتركه. فيأتي له في اليوم الثاني فيسمع نفس الكلمات، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إن تريد المال سل. في اليوم الرابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحل وثاقه بيده عليه الصلاة والسلام، ثم قال له اذهب. فذهب واغتسل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا به قال تدروا من قبضتم أنتم؟ لقد عسرتم سيد بني تميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى مكة رضي الله عنه وأدى العمرة قال والله يا قريش والله لا تأخذون حبة واحدة من حنطة أو شعير إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وبراء في 4 أيام و5 أيام أو أسبوع. شوف هذا الحديث في كتاب الطهارة. أعطيكم حديثا آخر في كتاب البيوع، هذا سمعت من الشيخ العثيمين. وهذا الذي أريد أن أصل إليه أن السيرة ليست القرآن، وهذا خطأ. الذي يدرس السيرة يجمع كتب السيرة ويأخذ فيها الغث والسمين ويسرد حكايات حكايات حكايات، لكن لما تأخذها من الآيات وتأخذها من الأحاديث فيحصل لك في كتاب البيوع حديث عروة البارقي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يشتري أضحية وأعطاه دينار فاشترى أضحية، وفي الطريق قابل رجل قال تبيعها؟ قال نعم. قال كم؟ قال بدينارين، فباعها. ثم رجع إلى السوق واشترى أضحية وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع الأضحية والدينار، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ أنت رجعت الدينار وجبت لنا أضحية. فقال صلى الله كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة لا نريد أن نخرج عنها، يعني نخرج عن السيرة النبوية. وهذا الحديث يعتبر عند الفقهاء أصلا في مسألة التصرف الفضولي. والتصرف الفضولي هو الذي يتصرف بشيء يخصك من غير إذنك، وللفقهاء فيها تفصيل لسنا مقامه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا الدعاء نستنبط فيه قاعدة عند أهل العلم، ما هي القاعدة هذه؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، إيش هي القاعدة؟ ترى نشوه سمعتكم على السنة في الكويت إذا ما جاوبتم. بارك الله لك في صفقة يمينك، فيها قاعدة عظيمة تدل عليها أحاديث كثيرة، قاعدة من قواعد الشريعة.
شيخ مبارك
يسم
الأصل بالأمور البركة إذا كانت مباركة،
ليش؟
الأصل بالأمور
لا الدعاء هنا الدعاء بارك الله لك في صفقة يمينك. طبعا فيها فوائد، منها أنه يعني ليس هناك يعني تقييد على قضية الربح، ولو ربحت بشيء مضاعف، لكن الربح شيء زين، لكن المهم نحن نتعبد الله بالأدلة. لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شيخ،
اليمين أمور الشهيد
أليش؟
اليمين صفقة يمين،
أيوة. لكن يعني إيش مناسبة الدعاء ذا؟ لما صدق الصحابي في البيع والشراء مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء كافأه من نفس الجزاء، أن دعا الله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع، ها؟ وهي قاعدة إيش؟
جزاء
فتح الله عليكم، الجزاء من جنس العمل. أنتم أهلنا أهل الكويت تحتاجون غشغشة شوية، نغشش شوية. ها؟ ها؟ الجزاء من جنس، مثلهم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنكم، من ستر مسلم ستر. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. يقول الراوي والله لو اشترى عروة ترابا لربح به، حتى ثبت ابن عمر وابن الزبير يتابعان عروة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعال أنت دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم فيشتركان في البيع فيكسب. يقول حتى لو اشترى عروة ترابا، ها التراب اللي تأخذ من الشارع مجانا، لو اشترى عروة لكسب النبي. أنا قصدت لكم من هذين، وهي قضية أن السيرة لا ينصرف ذهنك طالب علم عندما تقول السيرة تجمع كتب السيرة، لا، لأنك لو حاولت أن تجمع من كتب السيرة حتدرس الناس حكايات، صحيح فيها خير عظيم، لكن ما يأخذ الناس الفقه. بقي أن أذكر دقة السيرة النبوية، هذا أيضا من ضمن عناصر الموضوع تضمونها. أدق سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء ضاعت سيرهم. موسى عليه الصلاة والسلام آخر عهد، أول عهد نشى رضيعا في بيت إيش؟ فرعون. ثم انتقل القرآن إلى أنه قتل إيش؟ رجلا. شوف الفترة دي ما ندري عن موسى أي شيء، ولا حتى النصارى يعلمون، وعيسى كذلك، وبقية الأنبياء وموسى اخترناه مثال لماذا؟ لماذا اخترنا موسى مثال مقارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
معظم عنده
فتح الله عليك، لأنه أكثر من جاء ذكره في القرآن هو موسى عليه السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأدق سيرة في العالم، نقلوا لنا الصحابة كيف كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا زوجاته صفة غسله عليه السلام من الجنابة، وهذا الأمر لا يطلع عليه إلا الزوجات، صحيح ولا مو صحيح؟ نقلوا لنا عدد الشعرات البيضاء التي كانت في رأسه ولحية النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا صفة عليه، نقلوا لنا مشية النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا أسماء حيواناته. وهذه الفائدة إن لم أكن واهما سمعتها من عثمان الخميس قبل أكثر من 25 عام، يدل على كمال المحبة، أنه حتى أسماء حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده حمار يدعى عفير، وكان عنده ناقة تدعى العظباء. العظباء كان ما يسبقها شيء، فجاء ذات يوم أعرابي على قعود له فسابق العظباء فسبقها، فشق ذلك على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حقا ما كان شيئا ارتفع إلا وضعه الله. وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطر الصحابة، وفيه من الفائدة كمال محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شق عليهم أن تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها شيء أن تسبق، لكن لا، من كمال محبتهم. فهذه أضيفوها للعناصر، مصادر السيرة تضاف للعناصر الأولى ذكرناها، ودقة السيرة النبوية. جزاكم الله خير. الله يبارك
فيك. الله يكتب لك الأجر.
عجبتكم السيرة؟ حلوة. ما هي مملة سبحان الله السيرة، ما هي مملة، يعني كلنا بشر لو جلسنا نتكلم توجيهات واحد يمغط رجليه، واحد يتحرك، واحد كذا، لكن سبحان الله أنا لن احتجتها كثيرا في أفريقيا السيرة، فكنت أنا بحاجة لمثل هذا.
شيخ الأخوة منهم أئمة ومؤذنين، لو توجههم أنهم يدرسون السيرة في المساجد.
صحيح والله يا أخوان، تستطيعون أن تصلون بالسيرة كل شيء، فقه الرجل، التعامل مع زوجاته، عندنا عشرات الأمثلة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للحديث
سبب
من أصلها منكم عمل بسبب،
نعم
في مجال
يبدو محاضرة كاملة
لكن نعطيكم مقتطفات منه سريعة. حقيقة لي شهرين أو ثلاثة أصل به، ورأيت إجماع من الناس عليه، حتى واحد قال لي في ينبع، قال والله الأئمة ما يخافون الله هؤلاء بعضهم، قال أنا لي 20 سنة أحضر خطب جمعة، عمره 34-35، قال والله أول مرة أسمع يعني مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الثلاثة الأمور لها ارتباط وثيق بالغاية التي من أجلها خلقت، وهي عبادة الله تعالى وحده. لماذا هذه الثلاثة الأمور؟ لأن الناس متى ما أمنوا في أوطانهم وعوفوا في أبدانهم وتوفر لهم أقل أسباب العيش الكريمة، فهذا من أعظم الأسباب حتى يعبد الناس ربهم بأمن وطمأنين. ولذلك يقرن الله تعالى بين الأمن والطعام، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات. وفي زمن الفتن والدعوة لحمل السلاح والمظاهرات يتأكد هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجاب من دعاتهم قذفوه في النار. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وظاهر دعوة هؤلاء الدعاة هي لحمل السلاح وشق عصا الطاعة. لماذا؟ لأن المخرج من دعوة هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هي لزوم الجماعة. وبعض الناس من جهله يقول: إيش فائدة تتكلمون عن لزوم الجماعة وشق عدم شق عصا الطاعة؟ اليوم ما يستفيدوا منها إلا الحكام. نقول: أنت جاهل ولا تعلم أنك جاهل. فتعصيل هذا الأصل للناس له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنها عبادة تتعبد الله تعالى بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاها الله أمر المسلمين أبرارا أو فجارا، ولذلك عبادة تتقرب بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح البخاري: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والله الذي قال لكم العشاء أربعة والمغرب ثلاث والفجر ركعتان هو الذي قال لك: من أطاع أميره فقد أطاعني، من عصى أميره فقد عصاني. الفائدة الثانية وهذه مهمة جدا يا جماعة تعصيلها للناس، احفظوها جيدا، والله نصوص ولزوم الجماعة والله ليست من أجل سواد عيون الحكام ولا الأمراء ولا الخلفاء. انقلوها للناس: والله من أجلك أنت يا عبد الله حتى تعمل على عرضك وعلى دمك وعلى أنا مالك. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا، أن أهل العلم استحبوا في زمن الفقر والجوع أن تنثر أحاديث الصدقة وإطعام الطعام، وفي زمن الشركيات والجهل وانتشار البدع والخرافات استحب أهل العلم أن تنثر أحاديث التمسك بالسنة والدعوة والتوحيد والتعليم والتعلم، وفي زمن الدعوة للثورات وحمل السلاح يتأكد إيش الكلام حول هذا الأصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري للأنصار: سوف تلقون بعدي أثرا. قال: من نصر رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنت من أهل السنة، أول موعود بين النبي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما دلت الآثار والحديث عند الحوض. اصبر حتى لا تبعد عن الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي أناس من أمتي فيضاد عن الحوض، فقل: أمتي أمتي، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الإحداث بالأصول وليس بالعصيان، العصاة لا يبعدون عن الحوض، الذي يبعدون الحوض الذي يحدثونه في الأصول. فإذا أردت لا تبعد عن الحوض فعليك اصبر حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم: يلي أمتي أمراء، وفي لفظ أئمة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني يتولى أمر الأمة بعض الأمراء والخلفاء والحكام، القلوب قلوب شياطين، والأخلاق والأفعال والتصرفات صرف الشياطين. لكن قال: من سأصل؟ قال: اصبروا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والخروج عند أهل السنة بثلاثة أنواع، احفظها جيدا وأصلوها للناس، إن تنجو منهم تنجو منها تنجو من أمر عظيم. الخروج الأول بالاعتقاد، وهو كما نسمع حتى عند بعض عندكم في الكويت يقول: هؤلاء الحكام ليس لهم بيعة في أعناقنا، هذا الصنف يموت ميتة جاهلية، كما قرر ذلك أكابر أهل العلم، منهم الإمام الشاطبي، منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، منهم الشيخ صالح الفوزان. مجرد أن تعتقد أن ليس لك بيعة في رقابتك الحكام هذا يموت. وهو طلبة العلم تقرون في كتب تراجم الحديث رواة الحديث يقولون: فلان كان يرى السيف. هذا المقصود يرى السيف، أن يرى هؤلاء الحكام ليست له بيعة، مثل ترجمة الحسن بن صالح بن حيي، مثل ترجمة عمران بن حطان، هؤلاء كلهم. وهذا هو الخروج بالاعتقاد. الخروج الثاني وهو الذي غالب عليه الناس اليوم، وهو الخروج بالكلمة، ذكر المعايب، ذكر السلبيات، غمط الإيجابيات، نشر الإشاعات، نشر الأكاذيب التي تفط في عضد الناس بين الحاكم والمحكوم، هذا خروج بالكلمة. ولذلك قال أهل العلم: اعدل يا محمد، قالوا فيه أن خروج بالكلمة. وقال عبد الله بن عكيم كما مصنف ابن أبي شيبة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شاركت في قتل عثمان. قالوا: أنت شاركت في قتل عثمان؟ 5 كلمات احفظوها: كنت أعد ذكرى معايبه من المشاركة في قتله. هذا فقه السلف. أنت جالس في بيتك تربي أبنائك على بغض الحاكم، وتربي أهل جيرانك، وفي الاستراحات لو خرج الناس أنت ممن شارك في الدماء. كنت أعد ذكرى معايبه من المشاركة في قتله. وهذا الذي يعرف عند أهل السنة بالقعدية، قعدية الخوارج، وهم أخبث الخوارج. النوع الثالث هو الخروج بالسيف. أختم هذه، أنا اختصرت لكم إياها اختصارا حتى لا يغضبوا منا الشباب، استأثرنا بالمجلس زيادة. حديث في صحيح البخاري: وصية نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض التابعين يشتكون لأنس ظلم الحجاج، وتعلمون الحجاج، فاسمعوا وصية نبي صلى الله عليه وسلم. قال: اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، سمعت من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يأتي عام إلا والذي بعده شر في دين الناس وفي دنياهم. قارن بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعاة الثورات اليوم الذين يدعو الناس لحمل السلاح وسفك الدماء. ولو أردت أن أذكر لكم بس فقط أحاديث الصحيحين لا أحتاج الأمر محاضرة كاملة. ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب في رسالة العظيمة الأصول 6: من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب 6 أصول عظيمة بيانها الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهم عامة الناس، فغلط فيها من غلط من عقلاء العالم وأذكياءهم. قال الأصل الثالث: إن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، القرآن كله من أوله إلى آخره يمرك بها. الأصل الرابع، وهذا الشاهد درر تكتب بماء الذهب، قال: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وقد بيّن الله ذلك بيانا شافيا كافيا من وجوه شتى شرعا وقدرا. ثم أصبح هذا الأصل لا يعرف عند من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ اليوم المصيبة ليست قضية أنه يخفى هذا الأمر، اليوم المصيبة ينقلب الحق باطل. من يبين هذا الأصل قالوا هذا جامي، هذا مباحث، هذا كذا، هذا عميل، ومن يخالف هذا الأصل يتهم بالاتهامات. جزاكم الله تعالى خير. سأشوف لكم صحابه.